بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في كتاب الضمان. وصلنا للمسألة 870 أو 870. قال: إذا قال شخص لآخر ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه ضمنه. في هذه المسألة يتعرض إلى أمر هو في واقعه ليس ضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي مر معنا بالمعنى الشرعي، وإنما ضمان قد يكون يعني صدق عليه ضمان بالمعنى العرفي، أنه إذا كانوا جماعة في سفينة فقال أحدهم للآخرين لشخص مثلا ألقي متاعك في البحر فألقاه، فهذا ألقاه بطلب من هذا الآمر فيكون ضامن لهذا المتاع، سواء كان هو قال ألقه مثلا بسبب أن السفينة ستغرق لو لم يلقوا الأمتعة صار فيها وزن زائد، أو لا قال له لسبب آخر مثلا رأى أن هذا أي سبب كان هذا لا يستحق أن يأخذه معه كل هذه المسافة يحمله، فقال ألقيه عليه، فأي سبب كان فهذا يكون ضامنا له.
إذا غلب عليه ضمن.
نعم.
إذا غلب ألقي.
نعم طبعا إذا. طبعا إذا قال ألقي ولم يقل عليه ضمانه وكان هذا مفهوم عرفا من القرائن فهذا أيضا يجب، أما لا إذا لا لم يفهم عرفا لابد من التصريح أو لابد من وجود قرينة. بالتالي قال ضمنه سواء كان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها أن تصبح خفيفة تمشي بسرعة مثلا، وكذلك لو أمره شخص أمر آخر أن أعطي دينارا لفقير قال أعطيه دينارا وعلي ضمانه، فهذا يضمن هذا الدينار سواء كان هذا الإعطاء للفقير مثلا عنوان صدقة أو عنوان إبراء ما في أداء دين أو أي شيء آخر، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية وعليكم السلام الآمر أمر ذاك الشخص أنه يفعل عملا مثلا قال له خط ثوبا خط ثوب فلان، فإذا أمره بذلك فهو عليه أجرة هذا، أو قال خط ثوبي أمره بعمل لآخر أو لنفسه، في كل هذه الموارد يجب على الآمر أن يضمن الأجرة أو العين التي تلفت. طبعا قلنا إذا لم يكن ذاك الدافع الذي قام بالعمل أو الذي ألقى متاعه في البحر لم يقصد المجانية، أنه هو من نفسه ألقى متاعه أو هو خاط الثوب لا يريد عليه أجره. في هذه المسائل يتعرض إلى صور الخلاف موارد التنازع والخصومة بين الضامن والمضمون له أو المضمون عنه. في الصورة الأولى يبين فيما لو أكان الدائن والمدين، هنا عبر في الدائن والمدين لأنه أصل نزاعهم في الضمان أن هناك ضمان أو لا، فلذلك لم يعبر بالضامن والمضمون له لأنه هو هذا محل البحث أنه ضامن أو ليس ضامن. لو كان الدائن والمدين اختلفوا في أصل الضمان، هنا يقول القول قول الدائن القول قول الدائن، فإذا لم يكن للمدين بينة الدائن يحلف ويثبت قوله أنه أن ذاك الشخص ضامن أن ذاك الشخص ضامن. أما إذا اختلفوا
الدائن يعني هو الضامن
الدائن هو الضامن الدائن هو الضامن نعم عفوا الدائن لا الدائن المضمون له الدائن المضمون له المدين هو الضامن الدائن لا الدائن هو مضمون له حتما، أما الدائن المدين لا، هو المضمون عنه، المدين هو المضمون عنه.
الضمان خلاص ويطلع من
نعم
المدين عنه، يطلع من الحسبة يعني، يصير حساب بين الضامن وال
صحيح. ولكن نحن متى يعني متى تتحقق الصورة؟ إذا كان الشخص له على آخر دين، شخص له على آخر دين، فهذا يأتي ويدعي أن هذا الذي له دين أن فلان ضمن هذا الدين، هذا يقول لا فلان لم يضمن هذا الدين. هنا هذه صوتنا، النزاع وقع بين الدين والمدين قبل أن يثبت الدعوة، قبل أن تثبت الدعوة ذاك الشخص أجنبي. نعم، عندما تثبت الدعوة تصبح العلاقة بين هذا الشخص الدائن والضامن ذاك الشخص الثالث. إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان بالعكس، المديون ادعى الضمان وأنكره الدائن، لماذا المديون ادعى الضمان؟ المديون يريد أن يفرغ ذمته، يقول فلان ضمن هذا الدين، يريد أن يفرغ ذمته، أنه ذمتي صار الدين في ذمة فلان، الدين يقول له لم يضمنه أنت. فهنا القول قول الدائن، لماذا القول قول الدائن؟ لأن الأصل عدم الضمان، الضمان أمر حدثي، أمر جديد يحدث إلى بينة وإثبات. وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه، سواء كان يعني تقول هذا القول قول الدائن، سواء كان الدعوة في ضمان كل الدين أو الدعوة في ضمان بعض الدين، فالقول قول الدائن، فيحلف مع اليمين، يحلف مع عدم البينة ويثبت قوله أنه لا ضمان. فبالتالي إذا القول قول يثبت أن المال في ذمة المدين. نعم، لأن أنا إذا مديون وشخص شخص آخر ضمن هذا الدين، نحن قلنا تصبح العلاقة بين الدائن والضامن. هذا يقول لماذا يقول له المديون للدائن لماذا تطالبني؟ طالب ذاك لا، ليس الضامن ولا ذكر، المدين الذي ينكرنا. قلنا لكم الاختلاف بين الدائن والمدين، أنا لي عليك دين، أنت تدعي أن فلان ضمن هذا الدين، أنا الدين أقول له فلان لم يضمنه، أنا أطالبك أنت بالدين.
إذا
نعم
المشكلة إذا يرجع على الضامن والضامن يعطيه أمواله.
نعم،
إذا الضامن أنكر
ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر. يعني هو هنا الدائن أصلا يدعي أنه لم يضمن الدين أحد، أنا أريد ديني منك، يقول لا لم أحد يضمن الدين، لماذا تحولني على آخر؟ هنا الدعوة هكذا، يقول له المدين أنه فلان ضمن، يقول لا لم يضمن. ففي صورة لا يوجد عنده بينة هذا المدين، هذا كلامه يثبت، لأن الأصل عدم الضمان في الدين. إذا ادعى الدائن على أحد الضمان، هنا الكلام يأتي الخلاف بين الدائن والضامن. شخص يقول لفلان أنت ضمنت ديني، أنت ضمنت ديني أعطني، فينكر القول قول المنكر، لأنه الأصل عدم الضمان. إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر.
نفس السبب
الأصل عدم الضمان. نعم، الأصل عدم. وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا. هنا على أصل الضمان اتفقوا أنه أنا ضامن، قال نعم أنا ضامن، قال أعطيني مثلا 1000 دينار، قال لا الدين 500، أنا ضمنت ب500، اختلفوا في المقدار أو اختلفوا في التعجيل والتأجيل، قال أني صحيح أنا ضامن، قال لا أنا ضمنت لك بعد سنة، أقول لا أنت ضمنت الآن. فإذا كان الخلاف في أصل الضمان فالقول قول المنكر، وإذا كان الخلاف في كيفية الضمان، اعترف بأصل الضمان والخلاف في كيفية الضمان.
بس مكان شيخنا في الوقت التأكيد أنه أنا أضمن حتى مثلا بعد سنة مثلا،
لا ليس باطل، لا أنا أضمن، الدين هو مؤجل، الدين هو مؤجل وأنا ضمنته كما هو، هو يقول أنت ضمنته الآن حولا، هذا المقصود. وإذا اعترف بالضمان واختلف في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن، أيضا القول قول الضامن، لأنه الأصل معه، الأصل أنه المؤجل الدين مؤجل أنه ضمن بالمؤجل، هو يدعي شيء آخر أنه ضمن، أو أنه يدعي الدين كان مثلا 1000 فيدعي الضامن خلاف ذلك. فدائما القول قول من كان قوله مطابقا للأصل. وقلنا هذه كلها قواعد ينبغي بحثها في يعني نحن في كتاب القضاء. إذا حررت المسائل، حررت أنه من يكون منكر ومن يكون مدعي، وكيف المعايير، هناك معايير يبحثون في تحديد ما هو الضابط في كون هذا منكر وما هو الضابط في كون هذا مدعي. بعد ذلك ثم يقولون الآن هذا منكر، بعد أن اتفقنا هذا منكر وهذا مدعي، إذا المدعي ادعى شيئا يأتي الكلام أنه يطالب بالبينة، فإذا لا تأتي النوبة لبينة المنكر، نعم توجه إليه اليمين إذا لم يكن هنا بينة، إذا لم يكن عنده يمين يرد. كل هذه من أحكام باب القضاء، وهذه لها تطبيقات في كل الأبواب، يعني في كل عقد، في البيع قد نختلف، في الضمان قد نختلف. يعني هذا من عدم المنهجية في أبحاث الفقه، يعني تكرار هذه المسألة دائما في كل الأبواب، هذا يعني من تضييع الوقت بصورة، لأن بالتالي إذا الشخص أخذ القاعدة يطبقها في كل مكان، يعني تكرار هذا يعني ليس من ديدا المواد العلمية. مفروض أن تكون هناك منهج لا تدخل هذه، لا تتدخل المسائل. نعم نعم. إذا قال فإذا اشترط اتفقا على الضمان واختلفا في المقدار أو في التعجيل والتأجيل فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كي مع كون الدين حالا، التفت هنا الدين حال، لكن الضامن يقول لا أنا ضمنته مؤجلا، والدين يقول لا الدين حال أنت ضمنته حالا.
المؤجل باطل يعني؟
لا ليس باطل، ليس باطل. الباطل لا، ماذا في ذهني باطل؟ الباطل أنه أنت تضمن شيء غير موجود، دين لم يعني لم يثبت بعد. أما هذا لا، أنا لك على زيد مال، أنا ضمنت هذا المال بعد سنة، هو الحال لكن ضمنته بعد سنة. هنا القول ليس قول الضامن، لماذا؟ لأنه كلامه خلاف الأصل. الأصل أنه الضمان يكون حسب ما هو الدين، الدين حال فضمانه حالا، هو يدعي أنه ضمنه مؤجل، هذا خلاف الأصل، فإلا يحتاج إلى بينة، إن لم يكن عنده بينة يكون كلام القول قول الدائن. وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا أو في وفائه للدين، يقول أنا أديت الدين، اعترف بالضمان وقال لكن أنا أديت الدين، أو في إبراء المضمون له، أو المضمون له يعني الدائن قال أنت أبرأتني، في كل ذلك القول قول المضمون له، لأنه قلنا عندما أنا أعترف بأني ضامن وقول أنت أبرأت، فهذا اعتراف من في ثبوت الدين في ذمتي، ودعوة بأنك أبرأتني أو دعوة بأني أديت الدين إليك، فكل هذا يقبل كلامه في بما أقر على نفسه بأنه كان في هو ضامن، ودعوه لا تقبل إلا مع البينة. فدائما هذا كما قلنا شخص يدعي على الآخر مالا والآخر أداه إليه، الآخر شخص يدعي على فلان مالا أنه أقرضته، كان الطرف المقابل قد أدى إليه المال، فهذا في المحكمة يمكن أن يطرح بصورتين كما مر معنا سابقا، إما أن يقول له أنا ليس في ذمتي شيء، ليس في ذمتي شيء، فالقاضي يعتبره منكرا، أنا أدعي عليه لي في ذمته مال، الآخر يقول ليس في ذمتي شيء. إذا هكذا قال القاضي يعتبر هذا المنكر وهذا المدعي، يطالب هذا بالبينة. أما إذا ذاك قال لا أنا أديت الدين، قال لي في أعطيت قرض، قال أنا أديت هذا القرض، فيصبح أحسن، فهو اعترف أنه أخذ، صار مقرا بأن في ذمتي، الآن يدعي أنه أدى، يحتاج إلى بينة. فطريقة طرح الدعوة هذه تختلف يعني في المنكر والمدعي. نعم، حتى في القوانين الوضعية أنه يعني لا أدري إذا يطبقونها بحذافيرها، لكن دائما المدعي أنت تدعي شيئا، أنا جالس في بيتي في مكان، في بيت وأغراضي وأولادي وكل شيء، يأتي شخص ويقول هذا بيتي، كل العقلاء يقولون له هذا الشخص ظاهره أن هذا البيت له، يسكن فيه ويعيش فيه، فالأنت أتيت آتي حتى العرف يعني يطالبه ببينة بدليل، يأتي بسند، يأتي بشيء أنه اشترى البيت، يأتي
بس يعني يحلف.
نعم يحلف أنه له، يحلف أنه له
الثاني،
الثاني نعم، يعني بالتالي يقول أنا ما عندي بينة، ما عندي بينة، فهذا أن موضع نزاع، موضع نزاع، يعني حتى في القانون الوضعية قد لا يطالب هذا الثاني بالحلف، قد لا يطالب بالحلف في بعض القانون الوضعية إذا ساك الطرف ما عنده بينة، هذا لا يطالب بالحلف. يعني الشرع قد يطالب بالحلف لي يعني حفظ الحقوق أكثر حتى لا تضيع الحقوق. أنا اشتريته منه، نعم تورط، إذا قال أنا اشتريته منه، فهو اعترف أن البيت كان له لذاك الشخص وأنه اشترى، فهو لابد أن يأتي بدليل وبين أنه اشترى البيت. نعم، فهذا طريقة الإنكار هذه. نعم، هنار مخاض في تعبير الفارسي، يعني هنار مخاض، يعني تحتاج إلى فن، طريقة الإنكار تحتاج إلى فن حتى لا. وهذا الذي يقال أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الطرفين المتخاصمين كيفية الدعوة، لا يجوز له حتى يقلب أحدهما من مدعي إلى منكر، لا، هو يتركهم، هذه وظيفة المحامي في هذا العصر. إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين، هنا أتى بدأ النزاع بين الضامن والمضمون عنه، والمضمون عنه يعني بين الضامن والمدين، والمدين إما اختلفوا في أنه أصل أنا أذنت لك في الضمان، فإذا أذن له في الضمان فهو لابد أن يؤدي إليه المال، وإن لم يأذن له في الضمان ليس ملزم أن يؤدي إليه المال، هذا نزاع. النزاع الآخر أنه الضامن أدى الدين إلى الشخص، لأنه الضامن متى يستحق على المضمون له المال؟ إذا أدى المال، قلنا يرجع على المضمون عنه بما خسر، فالمضمون عنه يقول أنت ما دفعت شيئا، فإما اختلفوا في أصل الإذن أو في أنه أدى الضامن الدين أو لا، أو في مقدار الدين الذي دفعه، هو اعترف أنه ضامن ودفع الدين لكن يقول أنا دفعت عنك 1000، يقول لا أنت دفعت 500، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، أنه اشترط عليه مثلا أن ضامن بشرط مثلا أن ترهن عندي رهينة، أو شرط أن تعمل لي العمل الفلاني، لأنه يجوز أن أشترط، أنا الضامن عقد الرهان أشترط شرطة، أنا أضمنك بشرط أن تخيط لي ثوبا، يمكن هذا. في كل ذلك قدم قول المضمون له، لأن مضمون عنه، لأن الضامن قوله خلاف الأصل. إذا أنكر المدعى عليه الضمان ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة، لاحظوا كيف هنا، ما هذه مسألة طريفة، يعني الخلاف قلنا هنا الخلاف بين الضامن والدائن، بين الدائن والضامن، الدائن يدعي أن هذا ضامن وهذا ينكر لا أنا ما لست ضامنا، عرفتم كيف جاء، فهنا لابد أن يأتي ببينة، المدعي يأتي ببينة، أتى ببينة شهدت أن هذا ضامن، فألزمه الحاكم بأن يدفع له المال، هذا الآن هذا الضامن لا يحق له أن يرجع ويأخذ المال من المضمون عنه، لماذا؟
أنه أنكر.
هو أنكر، هو أصلا يعني يعترف حسب إقراره أنه أنا ليس لي في ذم ذاك شيء، أنا لست ضامن، ذاك أخذ، فسواء كانت تلك البينة كاذبة شهادة زور شهده أو لا، شهادة حقه أنا، بالتالي يعني إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، أنا أقرجت على نفسي لست ضامنا لذلك الشخص، فكيف أطالبه بالمال؟ إذا أنكر المدعى عليه الضمان، لماذا قال المدعى عليه حتى لا يقول الضامن؟ لأنه قد لا يكون ضامنا في الواقع، هو يدعي ينكر أنه ضامن، لذلك عبر المدعى عليه الضمان. إذا أنكر المدعى عليه الضمان، يعني المدعى عليه أنكر الضمانة ولكن استوفى المضمون له الدائن الحق منه بإقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، لأنه يعترف أن هذا المضمون له الدائن أخذ المال منه ظلما، فكيف هو يرجع بهذا المال على المضمون عنه؟ إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف، هنا بالعكس، بالعكس هو يعترف أنه ضامن، لكن يقول أني أديت، الضامن يقول أني أديت هذا الدين صحيح للدائن، فالدائن قال لا ما أدى لي الدين، ما أدى لي شيئا، فهنا هذا الضامن ما عنده بينة، وصلت النوبة إلى أن الدائن يحلف، يحلف أنه ما أدى لي شيئا، فحلف أنه لم يؤدي شيئا، فيجب عليه أن يؤدي، لأنه ثبت بالحلف ثبت كلامه ذاك الشخص، فالآن دفع إليه، فلا يحق له أن يرجع الآن أيضا. فليس الضامن للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه، لأنه ثبت قول الضامن، يعني لا يرجع له بما أنكره، أما إذا دفع له مرة أخرى هذا يرجع إليه فيه. أما هو يدعي أنه قد دفع له في المرة السابقة وذاك أنكر وحلف، فهذا بما لم يثبت لا يستطيع أن يرجع الضامن على المضمون عنه بالشيء الذي لم يثبت، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك. لا، أما إذا الدائن أنكر أما المضمون عنه قال نعم أنت دفعت له، فيرجع له في هذا المال. المسألة الأخيرة ليس لها ربط بالنزاع والخصومة، وإنما تتكلم عن مسألة ترامي الضمان. ترامي الضمان يعني شخص مدين فضمنه شخص ضمن ذلك الشخص، الضامن الأول نسميه، ثم جاء الشخص وضمن هذا الضامن الأول صار ضامن ثاني، وضمنه يمكن ترامي الضمان، يعني كل شخص يضمن الضامن، يجوز الترامي في الضمان، يضمن زيد دين عمر ويضمن بكر عن زيد وهكذا، فتبر ذمة غير الضامن الأخير وتشتغي ذمته للدائن، فكلما صار ضامن جديد الدائن يكون عمله مع الضامن الجديد، نعم مع آخر شخص، فإذا أداه برئت ذمة الجميع للدائن. فالآن المضمون آخر مضمون آخر ضامن يرجع إلى الذي قبله، والذي قبله يرجع إلى الذي قبله وهكذا، وتشتغل ذمته للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه، الضامن الأخير يرجع إلى الضامن الذي سبقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول. هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، هذا المسألة واضحة من البداية، قلنا أنه أنا عندما أضمن فلان إذا كان بإذنه أنا أرجع إليه، أما إذا لم يكن بإذنه أنا لا أرجع إليه إذا أديت الدين، وإلا إذا لم يكن بإذنه الضامن ضمن الدين بدون إذن المضمون عنه فلا رجوع عليه. فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو، وكان ضمان بكر بإذن زيد، وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا يرجع إلى عمرو، يعني وزيد لا يرجع إلى عمر، ثلاث أشخاص، الشخص الثاني ضمن الأول بلا إذن، الشخص الثاني ضمن الأول بلا إذن، الثالث ضمن الثاني بإذن، فالثالث عندما دفع المال يرجع إلى الثاني لأنه ضمنه بإذن، أما الثاني لا يستطيع أن يرجع إلى الأول لأنه لم يكن بإذن. نعم. كتاب الحوالة. الحوالة تشبه الضمان في جهة وتختلف عنه في جهة، في أصل الشبه مع الضمان أنه هو انتقال المال من ذمة إلى ذمة، انتقال المال من ذمة شخص إلى آخر، هذا تشبه الضمان، وتختلف عنه بأن الضمان يكون بين طرفين، أما الحوالة تكون بين ثلاثة أطراف، أو بمعنى آخر الحوالة تكون بين المدين والدائن، بين المدين والدائن العقد، أما الضمان لا، بين الدائن وشخص آخر، المدين ليس له علاقة، أما الحوالة تكون بين المدين والدائن، أنا لي على شخص أموال فهو المدين نفسه يحولني إلى شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الآخر في ذمته دين للشخص هذا المدين أو لم يكن في ذمته دين للمدين، كان ما يعبر عنه بالبريء، فإما تكون الإحالة على بريء أو الإحالة على غير البريء الذي له.
طيب أنه يرجع
لا لا هذا سيأتي، الدائن هنا يعبر يسمى المحال الذي أحيل، المحال ليس المحال عقلا، المحال هذا الشخص. والمدين الشخص الذي حول المحيل، والشخص ذاك الثالث المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضا، المحال عليه لا يشترط رضا إذا كان في ذمته دين، أما المحال يشترط رضا. المحال يشترط رضا، يعني أنا شخص له علي 1000 دينار وأنا لي على شخص آخر 1000 دينار، فأقول له خذ 1000 من فلان، أحلته بالدين على فلان، فذاك ليس عنده هذا. نعم هذا المحال عنده حق أن يقبل أو يرفض، يقول لا أنا أريد أموالي منك لا أريد منك، أما ذاك الشخص ليس له حق الرفض، بالتالي هو ذمته مشغولة 1000 دينار، يعطيها لي أو لذاك الشخص. الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره، هذا الذي في ذمته الدين حوله إلى ذمة غيره، وهذه تشبه الضمان من هذه الجهة. بإحالة الدائن، كيف يحولها؟ بإحالة الدائن عليه، على ذلك الشخص الآخر. يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل هذا المدين، والقبول من المحال الدائن بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة. هنا يذكر الشروط كالعادة في كل عقد، تشترط شروط عامة وهناك شروط خاصة، والشروط العامة دائما تأتي في البداية. يشترط في المحيل والمحال الدائن والمدين، أو للترتيب المدين والدائن، المحيل والمحال، البلوغ والعقل والرشد، الرشد في مقابل السفه كما تعلمون، كما يعتبر فيهما عدم التفليس، ألا يكونا مفلسين لا الدائن ولا المدين، إلا في الحوالة على البريء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها. أنا المحيل، أنا هذا، أنا المثالي ليس أنا الحقيقي، أنا الشخص الذي هو محيل، إذا كان سفيه فمحجور عليه، أو كان مفلس محجور عليه، إذا أحال على البريء يصح منه الحوالة، لأنه عندما يحيل إلى البريء لا يتصرف في أمواله، لأنه إذا كان ذاك الشخص ليس بريا، يعني بمعنى أن لي عليه أموال، هذه الأموال أنا لا يحق لي أن أتصرف فيها إذا كنت مفلس، أما لا إذا ما لي عليه أموال أنا أحول، هذا يريد أن يأخذ مني مال أقول خذه من ذاك الشخص، فهذا يحال على البريء يتصح حتى من المفلس، يعني المحجور عليه. يقول فإن يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها. ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار. لماذا هنا فصل الاختيار عن البلوغ والعقل كما يفعل في كل عقد؟ لأن الاختيار لا يعتبر في المحال إليه، في المحال إليه لا يعتبر الاختيار. نعم إذا كان بريء، هذا يعني أصلا يخرجونه، يعني السيد بالخوي كأنما يتكلم في أصل الصور عن الذي ليس بريئا، وإذا في الصور الخاصة التي يكون فيها بريئا يشير أنه إذا يختلف الحكم يشير، فعندما لا يذكر يعتبر أن المحال عليه ليس بريئا، في ذمته مال للمحيل. ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال أن نعتبر أنه مختار يقبل أو يرفض، والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء. لاحظ ذكر إلا في الحوالة على البريء، نعم يعتبر أن أحوله، إذا أنا ما علي مال في ذمتي فلا أقبل الحوالة. نعم إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس. القصد نعم القصد واضح، يعني القصد عادة يعني يقصد هذه المعاملة، إذا لم يكن كان هازلا أو كان هذا واضح، يعني شرط حتى لم يذكره عادة مشترط هذه في كل المعاملات. والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس. أنا لي على فلان، لي في ذمة فلان قمح، وشخص يطالبني بتمر، شخص يطالبني بتمر، فأقول له خذ بدل خذ من ذاك الشخص، أنا لي عليه قمح، أقول خذ تمرك منه، خذ تمرك من خذ التمر منه. فأقول له ادفع بدل الحنطة التي في ذمتك تمر لفلان، يقول لا أنا عليه حنطة لا أدفع حنطة. يعني الحوالة بغير الجنس لا يشترط إلا إذا رضي المحال عليه، رضي أن يدفع بدل الحنطة التي في ذمته بما يساويها، يدفع قمحا أو يدفع عدسا مثلا. هذا مقصود الحوالة بغير الجنس، أو بالدراهم والدنانير كما هو المثل يمثلون بالفقه بالحوالة بالدراهم والدنانير. فيعتبر حينئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره إذا كان بريئا أو إذا كان الحوالة بغير الجنس. في الحوالة لابد أن يكون الدين ثابت حتى أنا أحول، أما أنا أحول شخص ليس له علي دين، هذا لا، أصلا الحوالة فرع ثبوت الدين. فالعرش ثم النقش، لابد أن يكون الدين ثابتا حتى أحوله، فلا تصح الحوالة بشيء أصلا لم يعني مثلا أنا أريد أن أقترض من شخص مال بعد شهر، أحوله أقول خذ هذا المال من فلان، هذا أنا لم أقترض منه بعد، هذا لا تصح الحوالة. يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه المحيل من المحال. يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فلا تصح الحوالة بالمردد، هذه مرة واضحة. فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، بمن ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين، يحيله بأحد الدينين، هذا لا معنى له، لا تصح. يكفي في صحة الحوالة تعيين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة. يعني أنا حين الحوالة لا يشترط أن أعلم بالدين بمقدار الدين تفصيلا، لا، في الإجمال أنا أعلم أن هناك دين وأنا أحوله بهذا الدين. نعم بعد أن أحوله هو سيستلم هذا الدين، يمكن أن نرجع إلى السجلات أو أسأل مثلا القائم المدير الأعمال أو كذا أعرف ما هو حقيقة الدين. فحين الحوالة في صحة الحوالة لا يشترط العلم بالتفصيل في مقدار الدين أو جنس الدين. نعم إذا كان معين في الواقع معين أنا لا أعرفه، أما إذا كان في الواقع أصلا غير معين، أنا لا أدري لا كم لي عليه من الأموال، لا كم له في ذمتي من المال، فكيف أحوله؟ فإذا إذا كان في الواقع المال معين ومشخص أنا لا أعلم تصح الحوالة. نعم كيف أعلم؟ أرجع إلى السجلات، أرجع إلى دفتر الديون أعلم. يكفي في صحة الحوالة تعيين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه ما هو جنس الدين، كان من الدراهم أم من الدنانير أم من غيرهما، أو مقداره حين الحوالة، لا يشترط حين الحوالة العلم. فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر فحوله المدين على شخص قبل مراجعة الدفتر، فراجعه بعد يعني الحوالة وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحة الحوالة، فهو يعلم به بعد الحوالة، هذا لا إشكال فيه. للمحال أن لا يقبل الحوالة، هذا مرة معنى أن الاختيار مشترط في المحال، فالمحال لا يريد أن يقبل الحوالة حتى لو كانت هذه الحوالة على شخص غني أو شخص دفيع كما يقال عندنا في المثال، يعني لا يماطل في دفع الدين، مع ذلك هذا شخص لا يريد الحوالة، يريد أمواله مني من ذمتي، فلا يجبر على الحوالة. للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة. لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال. متى في الحوالة متى يكون المطالبة؟ في إذا كان المحال عليه بريء، أما أنا إذا كان لي على فلان أموال وأحلت الدائن عليه فهذا لا معنى، فهو أخذ الأموال التي في ذمتي دفعها التي هي لي دفعها إلى المحال. أما لا أنا حولت شخص على البريء، حولت شخص على البريء، فهو متى يطالبني بالدين هذا البريء؟ هذه تشبه الضمان، عندما يدفع، هو عندما يدفع للدائن يطالبني به، قبل أن يدفع لا يحق له المطالب. لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به، بمطالبة المال من المحيل، أن يطالب المحيل يعني قبل أدائه إلى المحال، قبل أن يؤدي المحال عليه إلى المحال. وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل الدين لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل، المحال عليه دفع للمحال أقل من الدين، تصالحوا، قال أنت حولك علي بألف دينار، تقبل أن أعطيك الآن 800؟ قال أقبل، فلا يحق له أن، هذا بريء طبعا، فرض أنه بريء، فلا يحق له أن يرجع إلى هذا يقول له أنا أعطيني 1000، أنه حولته بألف، يقول له أنت دفعت 800 صلحت على 800، كالضمان تماما. هنا يقول الحوالة تصح في الدين وفي المنفعة وفي العمل كما صحت هناك في الضمان، لا يشترط في الحوالة أن تكون فقط لي في ذمة شخص أموال، لي عليه أموال، حتى لو كان لي في ذمته منفعة، منفعة الدار، فأحول شخص ليستفاد من هذه المنفعة، يعني يقبض هذه المنفعة لي، أو منفعة عمل لي عليه عمل، أن يخيط لي ثوب، أن يقوم لي ببناء، مع ذلك أنا لي في ذمة هذا الشخص فأحول شخصا آخر عليه ليقبض هذا العمل منه. لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل أو منفعة في ذمته أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، لكن عمل لا يعتبر فيه المباشرة، يعني أنا التفت الكلام، يعني هذا الذي يعتبر فيه المباشرة، شخص يطالبني بأن أخيط له الثوب بمقتضى عقد، فأنا في ذمتي أنا المحيل، في ذمتي عمل، وهذا العمل ليس مشترط فيه المباشرة، فأنا أحول هذا الشخص على آخر، أقول له اذهب إلى فلان ليقوم لك بهذا العمل، هذا المقصود، لا العمل الذي لا تشترط فيه المباشرة، أو منفعة أو عمل لا يعتبر فيه المباشرة كخياطة ثوب ونحوها، بل ترقى، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة، قراءة القرآن يقصد، وغير ذلك، يعني في الأشياء العبادية، مدام أنا شخص استأجرني للحج نفترض، فهو له في ذمتي الحج عن أبيه مثلا ولم يشترط علي المباشرة، فأنا أحوله لآخر، أقول هذا العمل خذه من فلان، هذه المنفعة هذه منفعة، عمل خذه من فلان، فيصح أن، طبعا إذا قبل، لأن قلنا المحال لابد من قبوله ورضاه. يقول بل مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء، ذاك الشخص الذي حولته علي أنا لا أطالبه بشيء، أو لا أنا أطالبه بشيء، أنا أطالبه بنفس، أنا حولته بالحج وأنا لي في ذمة ذاك الشخص حج، بالحوالة على البريء أو على المشغول ذمتي، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا، أحولته بشيء قيمي بشات أو مثلي بالقمح والحط، هذه الأشياء المثلية لا فرق في ذلك. الحوالة عقد لازم، هذا ينبغي أن يذكره في بداية المسألة، كما الضمان عقد لازم بين الضامن والدائن، يعني الضامن والمضمون له، والحوالة عقد لازم بين من ومن؟ بين المحال والمحيل. المحال عليه أصلا ليس عنده حق الرفض حتى يقال أنه ملزم هو، فأصلا لا يستطيع الفسخ، هذا واضح. فالعقد نعم، إذا بريء أصلا نعم، إذا بريء وقبل قبل صار ملزم له، صار ملزم له. الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، التفتوا، لو كان المحال علي معسرا حين الحوالة وكان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا. أنا حين الحوالة شخص حول آخر حول الدائن المدين حول الدائن على آخر على آخر، فتبين أن ذاك الثالث فقير ما عنده مال، وهذا أثناء الحوالة عقد الحوالة كان جاهلا أنه فقير. فعندما ذهب إليه افترض بعد أسبوع، بعد أسبوع
يعني ماليا
أو لا، لا يشترط، لا لا يشترط أن يكون غنيا. المهم إذا لا ليس غنيا الآن يثبت في ذمته بالتالي يدفع فيما بعد. أما هذا يشترط بمعنى أنه يثبت للمحال عليه حق الفسخ إلا إذا كان جاهلا. يعني أنا حولت هذا الشخص إلى فقير وهو كان جاهل فهو له حق الفسخ، أما إذا حولته إليه وهو فقير وكان يعلم ليس له حق الفسخ بعد أن قبل. وله حق الفسخ إذا كان فقير حين الحوالة كان فقير وهو جاهل، حتى لو كان هو بعد ذلك بعد أسبوع ذهب إليه ليأخذ منه المال وجده غنيا عنده مال، لكن تبين معه أنه أثناء الحوالة كان فقيرا، مع ذلك عنده حق الفسخ لأنه أثناء الحوالة كان فقيرا وهو جاهل، فهذا الحق ثبت له لا يرتفع، هذا الحق ثبت له بغنى هذا الشخص لا يرتفع. وهذا الذي يقول، يقول وكان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال، وإن صار غنيا بالفعل، وإن صار المحال عليه غنيا بالفعل، لكن حين الحوالة كان معسرا. لا تنسوا القيد هذا في البداية، قال نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة حتى وإن صار غنيا فيما بعد يبقى حق الفسخ ثابتا للمحال. وأما إذا كان الحوالة كان حان الحوالة موسرا أو كان المحال عليه عالما بعساره فليس فسخ. أما العكس لو افترضنا العكس، حين الحوالة حاله على شخص غني عنده يعني مال، فهذا قبل الحوالة، عندما ذهب بعد أيام ليأخذ منه أصبح فقير هذا الشخص، غرقت سفنه في البحر وصار فقيرا، فهذا لا يستطيع أن يفسخ لأن الحوالة كانت عند الحوالة كان غني وصحت الحوالة، فالآن لا له حق الفسخ. أو لا أحاله على فقير ولكن هو كان عالم، كان عالم بالحال أيضا ليس له حق الفسخ. لذلك قال لو كان أثناء الحوالة موسرا أو كان عالما بإعساره فليس له الفسخ. في الضمان مر معنى أنه لا يجوز اشتراط خيار الفسخ في عقد الضمان، أما في عقد الحوالة يجوز خيار الفسخ. المحال يقول لي حق الفسخ أنا من هنا إلى أسبوع، أشاور عقلي إن أعجبني هذا الشخص المحال عليه فأبقى وإلا أفسخ، فهذا يحق لي كل منهما الخيار الفسخ. حتى المحال عليه البريء، حتى المحال عليه البريء يمكن أن يشترط له لنفسه حق الفسخ. يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه، هذه لابد من تقييدها بالبريء لأن غير البريء لا معنى له أن له حق الفسخ أصلا، هو في أساسه ليس مشترط رضاه، فكيف نقول له حق الفسخ؟ يشترط حق الفسخ، يشترط شيء أصلا ليس هو رضاه معتبر فيه أصلا.
كان المحال عليه غير البريء،
نعم،
لكن المحيل حل الدين مات إلى المحال عليه،
نعم،
لكن
هناك لم يحل مؤجل، نعم لا لا، يعني إما المحال يعلم بالحال ويقبل أنه يستلم الدين مؤجل، على كل حال عذاك المحال إليه لا يجب عليه أن يدفع له، إذا قبل المحال ينتظر حلول الدين، وإن لم يقبل فلا تتم الحوالة، أو يقبل المحال إليه أن يدفع له، بالتالي أحدهما لابد أن يقبل، أحدهما لابد أن يقبل. نعم يعني هناك أشياء لا يذكر لكن واضحة من طبق القواعد، يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال علي، يعني خيار الفسخ. لو ادعى المحيل نفسه الدين، لو أدى المحيل نفسه الدين، الآن المحيل بعد أن أحال الشخص على ذاك جاء هو وأدى الدين، أدى الدين إلى المحال، أليس هذا الدين له في ذمة أموال؟
بعدما
أحاله جاء هو ودفع الدين، هذا هذه الصورة. فإن كان بطلب من المحال عليه، طلب من المحال عليه قال أنت أحلته علي لكن أنا ما عندي انتفع أنت له، فهذه الأموال التي دفعها يرجع إليها بالمحال، وإن لم يكن بطلب منه لا يرجع، أن يرجع لا يستطيع أن يرجع على المحال إليه بهذا المال. لو أدى المحيل نفسه الدين بنفسه يعني الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا بطلب منه طبعا، وكان مدين، كان المحال يعني عليه مدين للمحال
غير بريء،
غير بريء يعني غير بريء، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلب منه أو أصلا كان بريئا، كان بريئا واضح أوضح، إذا لم يكن بطلب منه حتى لو كان مدينا لا يستطيع أن يرجع إليه بهذه الأموال، لأنه يقول له من قال لك أن تؤدي عني؟ نعم نعم. وأما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مدينا له فليس له ذلك، لا يستطيع الرجوع بهذا المال الذي أداه إلى المحال إليه. إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئ ذمته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
لو أخذت يعني المحال عليه لو أدى الدين بدون
أن، لا لا لا، لو أدى المحيل هو يصرح، لو أدى المحيل المال
المحال عليه بعد ما صار المحال عليه لكن في ذمته أموال للشخص.
نعم نعم، هذه صورة أخرى
قبل أن يحيل.
نعم، ما ذكرها هنا، ما ذكرها، نفس الكلام تأتي فيها. يعني أنا لي عليك أموال وتعلم أن فلان له علي أموال، فأنت بدون حوالة ذهبت ودفعت الأموال إليه
وأعرف يحيله بالنتيجة.
نعم، فإن كان ليس بطلب مني، إذا كان بطلب مني أنا، نعم أنا إذا قبلت، يعني نحن نقول دائما عندما أقول يعني ليس له حق إلزامه بأن يدفع، ليس له حق إلزام، لكن أنا رأيته شخص فعل معي خيرا أدفع له، هذا لا بأس به. أما ليس له الحق بأن يقول له أنا أديت عنك ادفع لي، يقول له من قال لك أن تؤدي عني؟ يعني في صورة النزاع تأتي هذا الكلام، أما في صورة لا أنه الشخص يقبل ويرضى هذا، لا نقول أنه لا يرجع إليه بمعنى أنه لا يجوز أن يرجع إليه، لا لا يرجع إليه يعني لا يلزمه بالمال. إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته. الأجنبي تبرع، قال هذا المحال، قال له أنت لك في ذمة فلان أموال خذها هذه الأموال، فبرئ ذمة المحال عليه. وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال أو ضمنه شخص، هذه مرت معنا يعني هذا المحال علي ضمنه شخص، فتكون أموال في ذمة الضامن، تبرأ ذمة المحال عليه. إذا طالب المحال عليه طالب المحيل بما أدى، هذا في صورة كونه بريء طبعا. المحال عليه دفع مالا إلى المحال، فيطالب المحيل، صحيح ضاعت عندنا، المحال عليه البريء أدى مالا فيراجع المحيل، يقول له أنا أديت عنك مال أدفع لي هذا المال. إذا طالب المحال عليه المحال بما أداه، وادعى المحيل، هنا لماذا لم يسميه بريئا؟ لأن المحيل يدعي أن لي عليك أموال، عرفتم كيف؟ وادعى المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه، المحال عليه يقول لا أنا بريء، يعني الخلاف بكلمة صغيرة يعني نختلف أنه بريء أو ليس بريء. نعم، فهو يعترف أنه أدى عنه مال واعترف أنه حوله عليه وكل، لكن يقول أنا بريء، يقول لا أنت. فإذا كان بريئا يطالبه بالمال، وإن لم يكن بريئا لا يستطيع أن يطالبه بالمال، لأنه في التالي يكون هذا المال الذي دفعه مقابل ما في ذمته.
لو طالب حال
يصير. نعم،
لو طالب المحال عليه المحيل.
نعم،
بالمال
نعم،
والمحيل حال إلى شخص آخر.
نعم، إذا قبل، إذا قبل يمكن.
وإذا حال على
نفسه. نعم،
إذا حاله على نفسه.
على نفسه و... لا يعني ويقبل، يعني بمعنى آخر يبقى الدين في ذمة، يبقى الدين.
قول المحال عليه.
نعم، نعم، يقول فالقول قوله، نعم المحال عليه،
يعني أن الأصل البراءة يعني.
نعم، الأصل البراءة، هو أنت اعترفت أني أديت عنك مهل، هناك اعتراف واتفاق، وتدعي أن لك في ذمة أموال، أنت أثبت هذه الدعوة أن لك في ذمة أموال. يقول فالقول قوله المحال عليه مع عدم البينة، فيحلف على براءته مع عدم البينة، وبالتالي إذا حلف على براءته يستطيع أن يرجع عليه بالمال. المسألة 90 و91 اتركوها محذوفة، هذه يعني هدية لك. مسألة 91 لأنها العبيد، إذا كان لل 92 إذا اختلف الدائن والمدين، يعني هذا أتى في فروع النزاعات، إذا اختلف وإن لم يبقى وقت ننتهي من هذا أفضل أم نترك هاتين المسألتين؟ نعم نعم نترك، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا مع نعم ما فيها شيء، المسألة الأولى ما فيها شيء، الثانية فيها نوع من الكلام، وإن كانت هذه المفروض أصلا أن لا نقرأ هاتين المسألتين لأن هذه من تطبيقات باب القضاء، ولكن نقرأها إن شاء الله غدا.